أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في حكم دائم الحدث. المسلوس والمبطون، إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات، أم لا. وعلى الثاني، أي إذا لم يكن لهما فترة تسع الصلاة والطهارة، إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا، أو هو متصل. ففي الصورة الأولى، يعني فيما إذا كان له فترة، فيما إذا كان للمسلوس والمبطون فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات، ففي هذه الصورة يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره. وإن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات. فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت. نعم، لو اتفق عدم الخروج إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة. وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى، لكن صلاته صحيحة. ذكر صاحب العروة أن في مسألة المسلوس والمبطون عدة صور. الصورة الأولى أن يسع الوقت لأن يتوضأ ويبادر إلى الصلاة بلا أن يصدر منه أي حدث، فيجب عليه ذلك. ولو لم يسعه الاتيان بالمستحبات ترك الاتيان بالمستحبات واقتصر على الواجبات. خالف في ذلك المحقق الأردبيلي، فاستدل بإطلاق روايات المسلوس والمبطون في أن هذا الشخص عرفا مسلوس، من كان يخرج منه البول عرفا وعادة مسلوسا، فلماذا نلزمه بأن يتوضأ ويبادر إلى الصلاة بمقدار أقل الواجبات؟ يصدق في حقه هذه العناوين الواردة في الروايات: الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه، يسق عليه. إذا كان الرجل يقطر منه البول يسق عليه، وهكذا ما ورد في موثقة سماعه. سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه، فإذا صدق عليه هذه العناوين فلماذا نضيق عليه ولا نرتب عليه أحكام المسلوس؟ يتوضأ ويصلي عادي، ولو يأتي بالمستحبات. لكن هذا الكلام خلاف الظاهر، فإن الظاهر من هذه الروايات أنها تبين البدل الاضطراري، والبدل الاضطراري منصرف إلى من لا يتمكن من الواجب الاختياري، ويؤكد ذلك ما ورد في صحيحة منصور بن حازم من قوله عليه السلام: إن إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر، يجعل خريطته. من يتمكن من الوضوء والصلاة التي يكتفى فيها بأقل الواجبات من دون أن يخرج منه البول، لا يصدق عليه أنه لا يقدر على حبسه، فالله أولى بالعذر. فإذا هذه الصورة واضحة، وإن ناقش فيها المحقق الأرجبيلي خلافا للمشهور، ولكن الإنصاف أنما ذهب إليه المشهور من أنه يتعين في هذه الصورة التي يتمكن المكلف فيها أن يتوضأ ويبادر إلى الصلاة ويكتفي بأقل الواجبات من غير أن يبتلى بخروج البول، يجب عليه ذلك. وإذا لم يكن تمام الفترات في الوقت من هذا القبيل، بعض الفترات تسع أن يأتي بالوضوء فيها والصلاة مع الاقتصار على الواجبات، يجب عليه أن يختار تلك الفترة. نعم، لو عصى ولم يختر تلك الفترة، فإن كانت الفترة التي يتمكن من الوضوء فيها والصلاة بالاقتصار على أقل الواجبات بعد هذا الوقت الذي بادر إلى الصلاة، يحكم ببطلان صلاته، ويجب عليه أن يعيد صلاته في تلك الفترة التي يتمكن من إيقاء الصلاة فيها من غير خروج البول. وأما إذا كانت الفترة التي تسعه أول الوقت أو أثناء الوقت ولكنه لم يبادر إلى الصلاة إلى أن ضاق الوقت وفي ضيق الوقت لا يتمكن من حبس البول، فهنا ذكر الأعلام أنه يتوضأ ويصلي وإن ابتلي بخروج البول، وهذا ما ذكره صاحب العروة حيث قال: وإذا وجبت المبادرة، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر، عصى لكن صلاته صحيحة. استدل السيد الخوي على ذلك بأننا لو كنا نحن ومقتضى القاعدة الأولية لقلنا بأن صلاته في ضيق الوقت باطلة، لأنه كان يتمكن من أن يصلي في أول الوقت أو أثنائه صلاة بوضوء لا يخرج منه البول إلى آخر تلك الصلاة، فلماذا أخر الصلاة إلى أن ضاق الوقت ولا يتمكن بعد ذلك من اختيار فترة يتوضأ ويصلي بدون ابتلائه بخروج البول؟ لو لم يكن لدينا ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال، لحكمنا ببطلان صلاته، ولا تشمله أدلة المسلوس والمبطون. لكن المهم أنه ورد أن الصلاة لا تسقط بحال، ومن هنا علمنا بأن هذا الشخص مكلف بالصلاة في داخل الوقت. فما هو تكليفه؟ يتعين أن يكون تكليفه الوضوء والصلاة ولو مع خروج البول، لأنه ليس هناك طريق آخر. لا، يقول الصلاة الأدائية لا تسقط بحال، هكذا يقول. فإذا الصلاة الأدائية لا تسقط عنه بحال، فإذا هو يصلي. كيف يصلي؟ يصلي بلا وضوء أو يصلي بوضوء من دون خروج بول؟ الأول خلاف ما دل على أنه لا صلاة إلا بطهور، والثاني غير ممكن لأنه لا يتمكن من حبس البول في آخر وقت الصلاة، كان يتمكن من ذلك في أول الوقت، أما الآن لا يتمكن. فإذا يتعين عليه أن يتوضأ أو يصلي مع اختلائه بخروج البول. أنا أقول لو لم تشمل أدلة المسلوس والمبطون لهذا المكلف الذي أخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت وفاتت منه تلك الفترة التي كانت في أول الوقت أو في أثناء الوقت بحيث يتمكن من أن يتوضأ أو يصلي في تلك الفترة بغير ابتلائه بخروج البول، أخر الصلاة عن تلك الفترة إلى أن كان باقي الوقت مما لا يتمكن فيه من الوضوء والصلاة بغير خروج البول. لو لم تشمل أدلة المسلوس مثلا لهذا المكلف فلا يمكننا أن نتمسك بما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال لإثبات أن هذه الصلاة في آخر الوقت صحيحة منه. لأن ما ذكرنا ولعله غير مرة أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال يعني أن المكلف ليس معافى، ليس معافا عن الصلاة، مطلوب بالصلاة. لا يقال في الشرع لمكلف عفي عنك الصلاة، لا يجب عليك الصلاة. ليس معنى هذا الخطاب أنه كل ما خرب المكلف كيفية الصلاة التي شرعت في حقه فالله سبحانه وتعالى يبدع له كيفية أخرى من الصلاة. لا، مثلا كان عنده ماء في أثناء الوقت أسلف الماء، شرع الله سبحانه في حقه التيمم، أتلف التراب، أتلف ما يصح التيمم به، فصار في آخر الوقت فاقد الطهور. ليس معنى أن الصلاة لا تسقط بحال أن الشارع يبدع له كيفية ثالثة، لا، ولكنه يعاقب. لم يكن يجوز له أن يدع الصلاة بحال، مؤاخذ بتركه للصلاة. ليس معنى ذلك أنه كلما عجز نفسه عن كيفية مشروعة للصلاة فالشارع يجبر ذلك باختراع طريقة جديدة للصلاة. ليس معنى أن الصلاة لا تسقط بحال ذلك. ليس لدينا خطاب باسم الصلاة لا تسقط بحال. الوارد في الصحيح في الصحيح صحيحة زرارة أن المستحاضة تغتسل، ما أدري، وتبدل القطن كذا، في المستحاضة الكثيرة وارد تغتسل قبل الصلاة وما أدري تحتشي، وتصلي ولا تدع الصلاة بحال. يعني المستعاضة الكثيرة لا يقبل منها أن تقول والله أنا ما أقدر أصلي، ما أقدر أغتسل، يعني ما أقدر، يعني صعب علي أن أغتسل كل يوم 3 مرات وأبدل القطنة، ما أدري، وأنظف ملابسي. لا، لا يقبل من هذا عليك. لا تدع الصلاة بحال. وليس معنى ذلك أنه كلما عجز المكلف نفسه عن صلاة مشروعة فالشارع يخترع له طريقة جديدة من الصلاة. فإذا هذا المسلوق، هذا المبتلى بسلس البول الذي كان في أول الوقت عنده فترة يمكنه أن يتوضأ أو يصلي في تلك الفترة بلا ابتلاء بخروج البول، لكنه عصى وأخر ذلك إلى آخر الوقت، يقال له لماذا تركت الصلاة؟ لا يجوز أن يدع المكلف الصلاة بحال. ولكن هل معنى ذلك أنه في ضيق الوقت الشارع يختار له ويخترع له طريقة جديدة للصلاة؟ هذا خلاف الظاهر. لعله مكلف بالقضاء، كان مكلفا بالأداء فعصى، فإذا يكلف بالقضاء. أنا أقول أحسنتم، فأنا أقول إطلاق أدلة المسلوس تشمل هذا الشخص، لكن إطلاق أدلة المسلوس من حيث ظهور هذه الأدلة في من يعجز عن صرف وجود الواجب الاختياري، فهذه الأدلة حيث إنها منصرفة إلى العاجز عن صرف وجود الواجب الاختياري، فمع إمكان اختيار فترة يمكنه أن يصلي في تلك الفترة بلا خروج البول، لا يفهم من تلك الأدلة الواردة في المسلوس أنه يجوز له أن لا يختار هذه الفترة ويختار فترة يبتلى فيها بخروج البول. ولكن لو عصى ولم يصلي في تلك الفترة فإطلاق أدلة المسلوس يشمل هذا المكلف. هذه الروايات تشمل هذا المكلف. نظير شمول من لم يجد الماء يتيمم لمن عجز نفسه عن الوضوء في أثناء الوقت، من كان يتمكن من الوضوء أول الوقت فأتلف الماء ولم يتوضأ، ثم بعد ذلك هل نحتاج في إثبات وجوب الصلاة مع التيمم في حق هذا المكلف إلى أن نتشبث بما ورد من أن الصلاة لا تسقط بحال؟ لا، نفس ما ورد من أن من لا يجد الماء يتيمم يشمله، لكن ما دل على أن من لا يجد الماء يتيمم لا يستفاد منه جواز تعجيز النفس اختيارا، ولا يستفاد منه أن من كان فاقدا للماء في أول الوقت لكنه في آخر الوقت يجد الماء، لا يستفاد من هذه الأدلة أنه يجوز له أن يبادر إلى الصلاة مع التيمم. لا يستفاد من قولي فاقد الماء يتيمم أن فاقد الماء في أول الوقت إذا كان يجد الماء في آخر الوقت يجوز له أن يبادر إلى الصلاة بتيمم. نعم، هذا صحيح. كما لا يستفاد منه جواز تعجيز النفس اختيارا عن الوضوء، ولكن إطلاقه يشمل من عجز نفسه عن الوضوء لكونه قادرا عليه في أول الوقت عجز نفسه عن الوضوء وصار فاقدا للماء في أثناء الوقت. يشمله إطلاق قوله من لا يجد الماء يصلي بتيمم، وهكذا في المقام. في الوضوء الجبيري الذي ألصقت المرأة ظفرا صناعيا على ظفرها الطبيعي، ما عندنا دليل، لا دليل الوضوء الجبيري، ولا دليل التيمم، ولا دليل الوضوء الاختياري، ما عندنا كل دليل، ما عندنا. بخلاف المقام، في المقام دليل المسلوس يشمل هذا الذي ترك الصلاة في فترة في أول الوقت كان يتمكن من أن يتوضأ ويصلي فيها بغير خروج البول، ولكن في آخر الوقت ليس متمكنا إلا من أن يتوضأ ويصلي والبول يخرج منه. إطلاق دليل المسلوس يشمله، لا موجب للانصراف، لانصراف دليل المسلوس عنه. نعم، لا يستفاد منه جواز تأخيره الصلاة إلى آخر الوقت، بل يجب عليه اختيار الواجب الاختياري الذي يقدر على صرف وجوده. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى. أما الصورة الثانية وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة، لا يوجد فترة يمكنه أن يتوضأ ويصلي من غير خروج البول. يقول صاحب العروة في هذه الصورة الثانية يتمكن المكلف من أن يتوضأ بلا خروج البول ويأتي ببعض الصلاة بلا خروج البول، يخرج منه في أثناء الصلاة بعض الأحيان، يعني مثلا في كل ركعة يخرج منه قطرة بول، فيمكنه اشقد عدد ركعات الصلاة 4 ركعات، يتوضأ 4 مرات، يتوضأ ولا يخرج منه البول، يبادر إلى الصلاة، بعدما رفع رأسه من السجدة الثانية يخرج منه البول والماء بين يديه، يتوضأ ثم يقوم للركعة الثانية، وحينما يرفع رأسه من السجدة الثانية ويريد أن يتشهد يخرج منه قطرة بول ثانية والماء حضروه أمامه بين يديه، أو أن الحنفية موجودة أمامه فيتقدم إلى الحنفية إلى المغسلة من دون أن يستدبر القبلة، يتوضأ ويرجع فيأتي بالركعة الثانية هكذا، وفي الركعة الثالثة يخرج منه قطرة بول ثالثة ويتوضأ إلى أن يكمل صلاته، ولا يقع في حرج. هل يقع في حرج إذا توضأ أول الصلاة وتوضأ في أثناء الصلاة كل ما خرج منه قطرة بولين توضأ واستمر في الصلاة؟ لا يبتلى، لا يقع في حرج. فذكر صاحب العروة أنه يجب عليه ذلك، يجب عليه ذلك. أما قضية محافظته على طهارة جسده، خب يحافظ على طهارة جسده إذا أمكنه ذلك، يجعل خريطة كما يلف على ذاك الموضع خرقة أو يضع بلاستيك حتى لا ما يطلع بول على، فإشلون يعني يغسل الموضع؟ ما يحتاج يغسل في أثناء الصلاة، ما يمكن. يحافظ على ملابسه من أن من سريان النجاسة إليها، فيجب على مسلك صاحب العروة وفاقا لجمع كثير من العلام ذلك يتوضا. شوفوا إلا ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد، ليس هناك فترة يمكنه أن يصلي يتوضا ويصلي بلا خروج البول، لكنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء. هنا يتوضأ ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه، ولكن يكون ذير باله ما يخلي أمامه مقدار قليل من الماء لأنه يحتاج إلى أن يكرر الوضوء، فيخلي بين سطل كبير من الماء. يتوضأ ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه، فإذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة يعني بلا تأخير وبنى على صلاته من غير فرق بين المسلوس والمقطوع. وأما الصورة الثالثة وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة، بحيث لو توضأ بعد كل حدث لزم الحرج، يكفي أن يتوضأ لكل صلاة. وأما إذا لم يكن كذلك، الصورة الرابعة، أعيد أبين الصورة. الصورة الأولى أن يكون له فترة يسعه الوضوء وإيقاء الصلاة بلا خروج البول ولو بالاكتفاء بأقل الواجبات في الصلاة، يجب عليه اختيار تلك الفترة. الصورة الثانية أن لا يكون له تلك الفترة، ولكن يمكنه أن يتوضأ ويأتي ببعض الصلاة بذلك الوضوء، فإذا خرج منه بول أعاد الوضوء واستمر في الصلاة ولا يقع من ذلك في أي حرج، فيجب عليه تكرار الوضوء في أثناء الصلاة. الصورة الثالثة أن يكون له فترة ولكن يقع في حرج إذا أراد أن يعيد الوضوء كل ما خرج منه بول. هنا يقول صاحب العروة يتوضأ ويأتي بصلاة واحدة بذلك الوضوء ولا يعتني بخروج البول منه، ولكن إذا أراد أن يأتي بصلاة أخرى يتوضأ مرة ثالثة. الصورة الرابعة أن البول لا يزال يتقاطر كمن وضع شو يسمونه هذا كلما صون شنو صون صون خلوا بي صون، فدائما يطلع من بول حتى في أثناء الوضوء. هو حينما يغسل وجهه ينصب الماء من وجهه وينصب الماء من فهنا في الصورة الرابعة يقول صاحب العروة يتوضأ ويأتي بأكثر من صلاة بهذا الوضوء ما لم يخرج منه حدث اختياري، فلا يعتني بهذا الحدث غير الاعتيادي المستمر، فيتوضأ من أول الصباح وهو على وضوء يأتي بعشر صلوات ما يخالف ما لم يستر منه حدث اعتيادي كخروج الريح إذا كان هو مسلوس البول، وأما إذا كان مسلوس الريح فخروج الريح المستمر هم لا يضر به. ف نعم إذا خرج منه حدث اعتيادي كما لو نام صدر منه حدث اختياري فهذا شيء آخر. ما دام لم يصدر منه حدث اعتيادي فهو باق على وضوئه، لأنه يستمر منه خروج البول، وليس هناك فترة يتمكن من الوضوء وإيقاء بعض الصلاة بذلك الوضوء، لا دائما يخرج منه البول. هذه الصورة الرابعة، يتوضأ ويأتي بأكثر من صلاة بذلك الوضوء ما لم يصدر منه حدث عادي. هذه هي الصور الأربع، وناقش في ذلك جمع من الأعلام كالسيد الخوئي والسيد السيستاني، فاختاروا جماعة ومنهم السيد الخوئي اختاروا أنه في غير الصورة الأولى، في الصور الثلاثة الأخيرة الحكم واحد، الوضوء صحيح ويستمر هذا الوضوء إلى أن يخرج منه حدث عادي في هذه الصور الثلاثة الأخيرة. تأملوا في هذه المسألة إلى ليلة الأحد إن شاء الله.